الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد هيأ الله جل وعلا لهذا الدين رجالا أعلاما يذودون عن حياضه، فقاموا بمهمة الدفاع عنه خير قيام جيلا بعد جيل. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الذي قال فيه ابن المديني: إن الله عز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وهذه ترجمة موجزة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، ثم البغدادي. ولد في شهر ربيع الأول 64 ببغداد. وعاش الإمام أحمد رحمه الله في عصر ازدهر فيه العلم واكتملت فيه المذاهب الفقهية، وممن عاصرهم من العلماء مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وورش المقرئ والشافعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وغيرهم كثير، كما عاصر 8 من خلفاء بني العباس، هم المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. طلب الإمام أحمد العلم وهو ابن 15 في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد. والإمام أحمد هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أصله من البصرة، وكان جده حنبل من مناصر الدولة العباسية، وولي جده سرخس، وكان أبوه محمد من أجناد مارو. قدمت به أمه وهي حامل به إلى بغداد، فولد فيها 64، ثم ما لبث أن توفي أبوه شابا له نحو من 30، فربي الإمام أحمد يتيما. وقد بدت مخايل النبوغ والورع عليه منذ طفولته، وحين أنهى الكتاب وبلغ 14 من عمره راح يختلف إلى الديوان، حيث كان عمه إسحاق مسؤولا عن أخبار بغداد يوصلها إلى داود بن بسطام عامل البريد للرشيد. واتفق يوما أن أرسلها، يعني هذه الأخبار، مع ابن أخيه أحمد، فرمى بها أحمد في الماء تورعا، وانقطع منذ ذلك اليوم عن التردد إلى الديوان. لما بلغ الإمام أحمد 14 من عمره اتجهت همته إلى طلب الحديث. وفي هذه السنة قدم بغداد المحدث الكبير والإمام الجليل عبد الله بن المبارك، فسعى أحمد إلى مجلسه فلم يدرك، إذ ألفاه قد خرج إلى طرسوس لغزو الروم. وكان أكثر سماع الإمام أحمد في هذه الفترة على محدث بغداد هشيم بن بشير. وفي مجلس هشيم سمع بوفاة الإمام مالك بن أنس، وظل ملازما لهشيم حتى وفاته، وكتب عنه أكثر من 3000 حديث. وبدأ يظهر قدر الإمام أحمد منذ تلك الأيام. بعد وفاة شيخه هشيم رحل إلى الكوفة ماشيا، وكانت أولى رحلاته وله من العمر 20 سنة. فسمع من وكيع بن الجراح وغيره من علماء الكوفة وذاع في الكوفة أنه حجة في حديث هشيم، حتى إن وكيعا سأله ذات مرة عن حديث إن كان عنده شيء، فأجابه الإمام أحمد: لا. في الكوفة حفظ كتب وكيع كلها وأكثر من الكتابة عنه، وكان وكيع يجله ويعرف له قدره. ثم رحل الإمام أحمد إلى الحجاز أول مرة، حيث قدم مكة وقد مات الفضيل بن عياض، فسمع من سفيان بن عيينة. وفي مكة التقى أيضا بالإمام الشافعي أول مرة، ثم تعددت اللقاءات بينهما في بغداد حين أقام فيها الشافعي مدة 2 سنة، وكتب الإمام أحمد كتب الشافعي كلها. ثم رحل أحمد إلى اليمن ماشيا على قدميه مع رفيق رحلته يحيى ابن معين للسماع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، وكان صيت الإمام أحمد قد سبقه إلى عبد الرزاق، فأقام عند عبد الرزاق 10 أشهر. ثم تواصلت رحلات الإمام أحمد في طلب العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد. لم يخرج بعد ذلك من بغداد بسبب المحنة. وشيوخ الإمام أحمد الذين سمع منهم يطول ذكرهم ويشق إحصاء أسمائهم، كما قال الخطيب البغدادي: وشيوخه الذين روى عنهم في مسنده فقط 83 و200. ومن أبرز تلاميذه البخاري ومسلم وأبو داود، وولداه صالح وعبد الله، وابن عمه حنبل بن إسحاق، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي. قال الذهبي: حدث عنه من شيوخه عبد الرزاق والشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال: حدثني الثقة. ومن أشهر مصنفات الإمام أحمد المسند والزهد ومسائل أحمد برواية ابنه عبد الله، ومسائل أحمد برواية ابنه صالح. قال عباس النحوي رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، وفي لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا إلا أنها بيض، ورأيته معتما وعليه إزار. وقال عبد الملك الميموني رحمه الله: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله: أخبرني أبو عبد الله قال: ما تزوجت إلا بعد 40. أهم مؤلفات الإمام أحمد المسند الذي ارتبط باسمه، فلا يذكر الإمام إلا ويذكر المسند. والمسند كتاب عظيم القدر كبير الفائدة. قال عنه الإمام أحمد: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا ليس بحجة. وقد التزم الإمام رحمه الله بأن لا يجعل في المسند سوى الحديث الصحيح المتن والإسناد، حيث انتهى ما بين 30,000 و40,000 حديث وجعلها في مسنده، وشملت هذه الأحاديث الرواية عن 700 صحابي رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد يحفظ 750,000 حديث وغيره. والمسند الموجود بين أيدي الناس مأخوذ مما دونه الإمام بيده، ونقله عنه ابنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد. وقد أمضى الإمام سنين طويلة في تأليف المسند، وشملت أحاديثه جميع أبواب الحديث التي نظمها المحدثون، لكن كان جل هدف أحمد من جمع المسند انتقاءه وتخليصه من الشواذ. وقرأ المسند بنفسه على ابنيه صالح وعبد الله، وعلى عمه إسحاق بن حنبل إكمالا لضبطه وصدقا في روايته. أما سبب عدم انتشار المسند بين أيدي المسلمين جميعا انتشارا متداولا كصحيحي البخاري ومسلم، فذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله رتب المسند على أسانيد الصحابة، ولم يجعل على الترتيب الذي اصطلح عليه المحدثون والفقهاء، فكان ذلك عائقا للبعض عن اتخاذه مرجعه الأول. كذلك طول المسند وعدم قيام أحد بترتيبه في الزمن الأول. أما ما عدا المسند فلم يهتم الإمام أحمد بالتأليف بعد ذلك، وانشغل بالتدريس لاعتقاده أن العلم يؤخذ من أفواه الرجال. وله بعض الرسائل كتبها في مناسبات، منها الرد على الجهمية وكتاب الصلاة وكتاب السنة وكتاب الورع وكتاب الزهد وكتاب فضائل الصحابة. الزهد لتقليل الدنيا وهي قليلة، واحتقارها وهي حقيرة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. وللرغبة عن الدنيا إلى الآخرة إيمانا بها وبخيراتها ودوامها، والآخرة خير وأبقى. والورع هو الكف عن شهوات الدنيا وترك محرماتها والتقلل من مباحاتها والبعد عن متشابهاتها طلبا للسلامة منها، حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأسه. الزهد والورع كل منهما صفة كمال في الإنسان المسلم، ومهما سلم لعبد بشيء من ذلك فللإمام أحمد القدح المعلى منه. الزهد والورع سلم إلى درجات الفضل والكمال، والتفاوت بينهما عظيم جدا. ومن هنا لم يكن أهل الورع والزهد في درجة واحدة، بل بينهما من التفاضل ما الله به عليم. وهذا الإمام أحمد بين أهل الزهد والورع يعتبر مثالا عاليا وقدوة صالحة لم يسبقه في هذا المجال أحد ولم يلحقه أحد. والروايات وهي صحيحة السند إلى الإمام أحمد أخرجها البيهقي، ورواها عنه ابن كثير في البداية والنهاية، تثبت الحقيقة وتؤكدها. في باب الورع روايتان. الأولى قال الإمام الشافعي يوما لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، إن اليمن يحتاج إلى قاض. فقال له الرشيد: اختر رجلا نوله إياه. فقال الشافعي لأحمد، وكان يتردد عليه لطلب العلم: ألا تقبل قضاء اليمن يا أحمد؟ فقال أحمد: إنما أختلف إليك لطلب العلم المزهد في الدنيا، فتأمرني أن آتي القضاء، ولولا العلم لما كلمتك بعد اليوم. لأنه كان يقصد الشافعي للعلم ويتعلم منه. استحيا منه الشافعي وسكت. إن رغبة أحمد عن الولاية وهي مما يتسابق الناس إليه ويتنافسون في الحصول عليه، إن رغبته عن ذلك لم تكن إلا ورعا منه، لأن طلب الولاية مباح، لكن تركها أحمد وهي لا بأس بها خشية الوقوع فيما به بأسه. الرواية الثانية أنه جاع 3 أيام لقلة ذات يده، فاستقرب دقيقا من أحد إخوانه، ولما وصل إلى أهله عرفوا حاجته إليه فأسرعوا في خبزه وإنضاجه، ووجدوا تنورا لولده صالح مسجورا، فأنضجوا قرص الخبز فيه. وله 3 أيام لم يدخل بطنه شيء مما يقتات عليه ذو كبد حي. أنضجوا قرص الخبز في تنور صالح وكان مسجورا، فلما قدم إلى أحمد لاحظ سرعة تقديم الخبز له، فسألهم: كيف خبزتموه بمثل هذه السرعة؟ فأخبروه أنهم طبخوه، خبزوه في تنور صالح ولده، وكان صالح يتقاضى راتبا من الدولة وتصل إليه عطايا السلطان، فامتنع أحمد من أكل الخبز وواصل جوعه من ورعه. فأي ورع أعظم من هذا الورع؟ أمن أجل أن ولده يأخذ الجوائز المالية من السلطان يمتنع من أكل خبز يطبخ في تنوره المسجور وهو ولده، والولد ومال الولد لوالده؟ فضرب أحمد بهذا رقما عاليا في الورع لا يمكن أن يناله سواه. أما عن زهده رحمه الله فحدث ولا حرج. قال أبو داود رحمه الله: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، وما رأيت أحمد ذكر الدنيا قط. ولم يكن هذا منه رحمه الله إلا احتقارا للدنيا وعدم التفات إليها، وذلك لقلتها وسرعة زوالها، وهذا هو الزهد فيها. وحكى ولده عبد الله رحمهما الله تعالى قال: كنا في زمن الواثق الخليفة العباسي في ضيق شديد، فكتب أحد الصالحين إلى أبي، ولا شك أنه سمع بحاجة أحمد وما هو فيه من الضيق، كتب إليه: إن عندي 4000 درهم ورثتها من أبي، وهي حلال محض، ليست صدقة ولا هي بزكاة، فإن رأيت أن تقبلها بعثتها إليه. فامتنع أحمد من قبولها، فكرر عليه الرجل قبولها فأبى أن يقبلها ورضي بحاجته وما هو به من الخصاصة. وعرض عليه أحد التجار 10000 درهم ربحها من بضاعة جعلها باسم أبي عبد الله يتاجر باسمه، فأبى أن يقبله، ورد عليه قائلا: نحن في كفاية، وأنت جزاك الله عن قصدك خيرا. كما عرض عليه شيخه عبد الرزاق باليمن يوما ملء كفه دنانير وهو في أمس الحاجة إليها لنفاد ماله وانقطاعه عن بلده، فلم يقبل منها شيئا. وعظم من هذه وسابقتها أنه سرقت ثيابه باليمن، فجلس في بيته ورد عليه الباب، وافتقده أصحابه، لا يشهد معهم الجماعة، فجاءوا إليه فسألوه، فأخبرهم أنه قد سرقت ثيابه، ما عنده ما يلبسه من أجل أن يذهب إلى المسجد للصلاة، فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبل، ولم يأخذ منهم إلا دينارا واحدا على سبيل الأجرة ليكتب لهم به، فكتب لهم مقابلة، فكان أخذه منهم بأجرة عمل ولم يكن بإحسان. إن ربانية أحمد وهي قوة صلته بربه جل وعلا وقوة نسبته إليه ولصوقه بجنابه تعالى، حتى ما كان يعرف إلا به تعالى، فمبلغ القول فيها أنها ربانية قائمة على التوحيد الخالص والعلم واليقين الكامل والزهد والفقر إلى الله جل وعلا. ولتجلي هذه الربانية القوية، هذا طرف من موجز كلامه وآخر من مظاهر كماله، لما حمل أحمد من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم، أتوه بسويق ليفطر من الضعف الذي أصابه، فامتنع واستمر في صومه، وحين حضرت الصلاة صلى معهم، فقيل له: صليت في دمك؟ وكان قد ضرب ضربا مبرحا بين يدي المعتصم. فلما حضرت الصلاة صلى معهم، فقيل له: صليت في دمك؟ فقال: صلى عمر وجرحه ينضب دما. ولما أقيم ليضرب بالصياط انقطعت تكة سراويله، فخشي أن تنكشف عورته، فحرك شفتيه بالدعاء، فعادت سراويله كما كانت. وما حرك به شفتيه هو قوله: يا غياث المستغيثين ويا إله العالمين، إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهتك لي عورة. وقيل له يوما: ادعو الله تعالى لنا. فقال: اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحب، فاجعلنا على ما تحب دائما. وسكت. فقيل له: زدنا. قال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي خلت بها السماوات والأرض، وقلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقالتا: أتينا طائعين. اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الذل إلا لك. اللهم لا تكثر لنا فنطغى، ولا تقل علينا فنسيء، وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. وقال صالح ولده: كان أبي لا يدع أحدا يسقي له الماء ليتوضأ، فرمى بالدلو فخرج ملآن، فقال: الحمد لله. فقلت له: يا أبت، ما الفائدة بذلك؟ فقال: يا بني، أما سمعت قول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وعن مظاهر كماله أنه لما انكشفت الغمة وزالت المحنة وولي أمر المسلمين المتوكل على الله، وكان يحب أهل السنة والجماعة رحمه الله، بعث المتوكل بصلة للإمام أحمد فلم يقبله، فأصر الخليفة إلا أن يقبله، وأصر أحمد على عدم قبوله، فجعلها الخليفة في ولده وأهله. فقال أحمد لولده وأهله يلومهم: إنما بقي لنا أيام قلائل، وكأننا وقد نزل بنا الموت، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. فاحتجوا عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذ. رواه البخاري، واحتجوا عليه بأن ابن عمر وابن عباس قبل جوائز السلطان، فقال الإمام أحمد: ما هذا وذاك بسواء، ولو أعلم أن هذا المال أخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم أبالي. بقي الإمام أحمد متصدرا للفتيا والتحديد حتى سنة 1820، حين أعلن المأمون رأيه بخلق القرآن وأمر بامتحان العلماء فيه، وقد أجابه كثير إلى ما ذهب إليه خوفا من الضرب والقتل. وظل الإمام أحمد ثابتا على موقفه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فأمر المأمون بإشخاصه إليه، وكان وقتئذ يغزو بلاد الروم، فحمل إلى المأمون الإمام أحمد مقيدا، وما إن وصل إلى الرقة حتى جاء نعي المأمون. وكان الإمام أحمد يدعو ويسأل الله تعالى ألا يريه وجهه، ذلك لأنه بلغه أنه كان يقول: لئن وقعت عيني عليه لأقطعنه إربا إربا. قال الإمام أحمد: وكنت على ذلك أتوقع الفرج، إذ دخل علينا رجل فقال: إنه قد صار مع أبي إسحاق يعني المعتصم رجل يقال له ابن أبي دؤاد، وقد أمر بإحضاركم إلى بغداد، فجاءني أمر آخر، وحمدت الله على الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد هيأ الله جل وعلا لهذا الدين رجالا أعلاما يذودون عن حياضه، فقاموا بمهمة الدفاع عنه خير قيام جيلا بعد جيل. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الذي قال فيه ابن المديني: إن الله عز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وهذه ترجمة موجزة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد في شهر ربيع الأول 1064 ببغداد. وعاش الإمام أحمد رحمه الله في عصر ازدهر فيه العلم واكتملت فيه المذاهب الفقهية، وممن عاصرهم من العلماء مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وورش المقرئ والشافعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وغيرهم كثير، كما عاصر 8 من خلفاء بني العباس، هم المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. طلب الإمام أحمد العلم وهو ابن 15 في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد. والإمام أحمد هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أصله من البصرة، وكان جده حنبل من مناصر الدولة العباسية، وولي جده سرخس، وكان أبوه محمد من أجناد مروة. قدمت به أمه وهي حامل به إلى بغداد، فولد فيها سنة 64 و100. ثم ما لبث أن توفي أبوه شابا له نحو من 30 سنة، فربي الإمام أحمد يتيما. وقد بدت مخايل النبوغ والورع عليه منذ طفولته، وحين أنهى الكتاب وبلغ 14 من عمره راح يختلف إلى الديوان، حيث كان عمه إسحاق مسؤولا عن أخبار بغداد يوصلها إلى داود بن بسطام عامل البريد للرشيد. واتفق يوما أن أرسلها، يعني هذه الأخبار، مع ابن أخيه أحمد، فرمى بها أحمد في الماء تورعا، وانقطع منذ ذلك اليوم عن التردد إلى الديوان. لما بلغ الإمام أحمد 14 من عمره اتجهت همته إلى طلب الحديث. وفي هذه السنة قدم بغداد المحدث الكبير والإمام الجليل عبد الله بن المبارك، فسعى أحمد إلى مجلسه فلم يدرك، إذ ألفاه قد خرج إلى طرسوس لغزو الروم. وكان أكثر سماع الإمام أحمد في هذه الفترة على محدث بغداد هشيم بن بشير، وفي مجلس هشيم سمع بوفاة الإمام مالك بن أنس، وظل ملازما لهشيم حتى وفاته، وكتب عنه أكثر من 3000 حديث. وبدأ يظهر قدر الإمام أحمد منذ تلك الأيام. بعد وفاة شيخه هشيم رحل إلى الكوفة ماشيا، وكانت أولى رحلاته وله من العمر 20 سنة، فسمع من وكيع بن الجراح وغيره من علماء الكوفة وذاع في الكوفة أنه حجة في حديث هشيم، حتى إن وكيعا سأله ذات مرة عن حديث إن كان عند هشيم، فأجابه الإمام أحمد لا. في الكوفة حفظ كتب وكيع كلها وأكثر من الكتابة عنه، وكان وكيع يجله ويعرف له قدره. ثم رحل الإمام أحمد إلى الحجاز أول مرة، حيث قدم مكة وقد مات الفضيل بن عياض، فسمع من سفيان بن عيينة. وفي مكة التقى أيضا بالإمام الشافعي أول مرة، ثم تعددت اللقاءات بينهما في بغداد حين أقام فيها الشافعي مدة 2 سنة، وكتب الإمام أحمد كتب الشافعي كلها. ثم رحل أحمد إلى اليمن ماشيا على قدميه مع رفيق رحلته يحيى ابن معين للسماع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، وكان صيت الإمام أحمد قد سبقه إلى عبد الرزاق، فأقام عند عبد الرزاق 10 أشهر. ثم تواصلت رحلات الإمام أحمد في طلب العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: رحلت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف، ثم عدت إلى بغداد. لم يخرج بعد ذلك من بغداد بسبب المحنة. وشيوخ الإمام أحمد الذين سمع منهم يطول ذكرهم ويشق إحصاء أسمائهم، كما قال الخطيب البغدادي: وشيوخه الذين روى عنهم في مسنده فقط 83 و200. ومن أبرز تلاميذه البخاري ومسلم وأبو داود، وولداه صالح وعبد الله، وابن عمه حنبل بن إسحاق، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي. قال الذهبي: حدث عنه من شيوخه عبد الرزاق والشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة. ومن أشهر مصنفات الإمام أحمد المسند والزهد ومسائل أحمد برواية ابنه عبد الله، ومسائل أحمد برواية ابنه صالح. قال عباس النحوي رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، وفي لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا إلا أنها بيض، ورأيته معتما وعليه إزار. وقال عبد الملك الميموني رحمه الله: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف توبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله: أخبرني أبو عبد الله قال: ما تزوجت إلا بعد الأربعين. أهم مؤلفات الإمام أحمد المسند الذي ارتبط باسمه، فلا يذكر الإمام إلا ويذكر المسند. والمسند كتاب عظيم القدر كبير الفائدة. قال عنه الإمام أحمد: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا ليس بحجة. وقد التزم الإمام رحمه الله بأن لا يجعل في المسند سوى الحديث الصحيح المتن والإسناد، حيث انتهى ما بين 30,000 و40,000 حديث ودعلها في مسنده. وشملت هذه الأحاديث الرواية عن 700 صحابي رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد يحفظ 750,000 حديث وغيره. والمسند الموجود بين أيدي الناس مأخوذ مما دونه الإمام بيده، ونقله عنه ابنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد. وقد أمضى الإمام سنين طويلة في تأليف المسند، وشملت أحاديثه جميع أبواب الحديث التي نظمها المحدثون، لكن كان جل هدف أحمد من جمع المسند انتقاءه وتخليصه من الشواذ. وقرأ المسند بنفسه على ابنيه صالح وعبد الله، وعلى عمه إسحاق بن حنبل إكمالا لضبطه وصدقا في روايته. أما سبب عدم انتشار المسند بين أيدي المسلمين جميعا انتشارا متداولا كصحيحي البخاري ومسلم، فذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله رتب المسند على أسانيد الصحابة، ولم يجعل على الترتيب الذي اصطلح عليه المحدثون والفقهاء، فكان ذلك عائقا للبعض عن اتخاذه مرجعه الأول. كذلك طول المسند وعدم قيام أحد بترتيبه في الزمن الأول. أما ما عدا المسند فلم يهتم الإمام أحمد بالتأليف بعد ذلك، وانشغل بالتدريس لاعتقاده أن العلم يؤخذ من أفواه الرجال. وله بعض الرسائل كتبها في مناسبات، منها الرد على الجهمية وكتاب الصلاة وكتاب السنة وكتاب الورع وكتاب الزهد وكتاب فضائل الصحابة. الزهد لتقليل الدنيا وهي قليلة، واحتقارها وهي حقيرة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. وللرغبة عن الدنيا إلى الآخرة إيمانا بها وبخيراتها ودوامها. والآخرة خير وأبقى، والورع والكف عن شهوات الدنيا وترك محرماتها والتقلل من مباحاتها والبعد عن متشابهاتها طلبا للسلامة منها حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأسه. الزهد والورع كل منهما صفة كمال في الإنسان المسلم، ومهما سلم لعبد بشيء من ذلك فللإمام أحمد القدح المعلى منه. الزهد والورع سلم إلى درجات الفضل والكمال، والتفاوت بينهما عظيم جدا. ومن هنا لم يكن أهل الورع والزهد في درجة واحدة، بل بينهما من التفاضل ما الله به عليم. وهذا الإمام أحمد بين أهل الزهد والورع يعتبر مثالا عاليا وقدوة صالحة لم يسبقه في هذا المجال أحد ولم يلحقه أحد. والروايات وهي صحيحة السند إلى الإمام أحمد أخرجها البيهقي ورواها عنه ابن كثير في البداية والنهاية تثبت الحقيقة وتؤكدها. في باب الورع روايتان. الأولى قال الإمام الشافعي يوما لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، إن اليمن يحتاج إلى قاض. فقال له الرشيد: اختر رجلا نوله إياه. فقال الشافعي لأحمد وكان يتردد عليه لطلب العلم: ألا تقبل قضاء اليمن يا أحمد؟ فقال أحمد: إنما أختلف إليك لطلب العلم المزهد في الدنيا، فتأمرني أن آتي القضاء، ولولا العلم لما كلمتك بعد اليوم. لأنه كان يقصد الشافعي للعلم ويتعلم منه. استحيا منه الشافعي وسكت. إن رغبة أحمد عن الولاية وهي مما يتسابق الناس إليه ويتنافسون في الحصول عليه، إن رغبته عن ذلك لم تكن إلا ورعا منه، لأن طلب الولاية مباح. لكن تركها أحمد وهي لا بأس بها خشية الوقوع فيما به بأس. الرواية الثانية أنه جاء ثلاثة أيام لقلة ذات يده، فاستقرب دقيقا من أحد إخوانه، ولما وصل إلى أهله عرفوا حاجته إليه فأسرعوا في خبزه وإنضاجه، ووجدوا تنورا لولده صالح مسجورا، فأنضجوا قرص الخبز فيه. وله ثلاثة أيام لم يدخل بطنه شيء مما يقتات عليه ذو كبد حي. أنضجوا قرص الخبز في تنور صالح وكان مسجورا، فلما قدم إلى أحمد لاحظ سرعة تقديم الخبز له، فسألهم: كيف خبزتموه بمثل هذه السرعة؟ فأخبروه أنهم طبخوه، خبزوه في تنور صالح ولده، وكان صالح يتقاضى راتبا من الدولة وتصل إليه عطايا السلطان، فامتنع أحمد من أكل الخبز وواصل جوعه من ورعه. فأي ورع أعظم من هذا الورع؟ أمن أجل أن ولده يأخذ الجوائز المالية من السلطان يمتنع من أكل خبز يطبخ في تنوره المسجور وهو ولده، والولد ومال الولد لوالده؟ فضرب أحمد بهذا رقما عاليا في الورع لا يمكن أن يناله سواه. أما عن زهده رحمه الله فحدث ولا حرج. قال أبو داود رحمه الله كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، وما رأيت أحمد ذكر الدنيا قط، ولم يكن هذا منه رحمه الله إلا احتقارا للدنيا وعدم التفات إليها، وذلك لقلتها وسرعة زوالها، وهذا هو الزهد فيها. وحكى ولده عبد الله رحمهما الله تعالى قال: كنا في زمن الواثق الخليفة العباسي في ضيق شديد، فكتب أحد الصالحين إلى أبي، ولا شك أنه سمع بحاجة أحمد وما هو فيه من الضيق، كتب إليه إن عندي 4000 درهم وردتها من أبي، وهي حلال محض، ليست صدقة ولا هي بزكاة، فإن رأيت أن تقبلها بعثتها إليه. فامتنع أحمد من قبولها، فكرر عليه الرجل قبولها فأبى أن يقبلها ورضي بحاجته وما هو به من الخصاصة. وعرض عليه أحد التجار 10000 درهم ربحها من بضاعة جعلها باسم أبي عبد الله يتاجر باسمه، فأبى أن يقبلها، ورد عليه قائلا: نحن في كفاية، وأنت جزاك الله عن قصدك خيرا. كما عرض عليه شيخه عبد الرزاق باليمن يوما ملء كفه دنانير وهو في أمس الحاجة إليها لنفاد ماله وانقطاعه عن بلده، فلم يقبل منها شيئا. وعظم من هذه وسابقتها أنه سرقت ثيابه باليمن، فجلس في بيته ورد عليه الباب وافتقده أصحابه، لا يشهد معهم الجماعة، فجاءوا إليه فسألوه، فأخبرهم أنه قد سرقت ثيابه، ما عنده ما يلبسه من أجل أن يذهب إلى المسجد للصلاة، فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبل، ولم يأخذ منهم إلا دينارا واحدا على سبيل الأجرة ليكتب لهم به، فكتب لهم مقارنة، فكان أخذه منهم بأجرة عمل ولم يكن بإحسان. إن ربانية أحمد وهي قوة صلته بربه جل وعلا وقوة نسبته إليه ولصوقه بجنابه تعالى حتى ما كان يعرف إلا به تعالى، فمبلغ القول فيها أنها ربانية قائمة على التوحيد الخالص والعلم واليقين الكامل والزهد والفقر إلى الله جل وعلا. ولتجلي هذه الربانية القوية، هذا طرف من موجز كلامه وآخر من مظاهر كماله، لما حمل أحمد من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم، أتوه بسويق ليفطر من الضعف الذي أصابه، فامتنع واستمر في صومه، وحين حضرت الصلاة صلى معهم، فقيل له: صليت في دمك؟ وكان قد ضرب ضربا مبرحا بين يدي المعتصم. فلما حضرت الصلاة صلى معهم، فقيل له: صليت في دمك؟ فقال: صلى عمر وجرحه ينضب دما. ولما أقيم ليضرب بالصياط انقطعت تكة سراويله، فخشي أن تنكشف عورته، فحرك شفتيه بالدعاء، فعادت سراويله كما كانت. وما حرك به شفتيه هو قوله: يا غياث المستغيثين ويا إله العالمين، إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهتك لي عورة. وقيل له يوما: ادع الله تعالى لنا، فقال: اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحب، فاجعلنا على ما تحب دائما، وسكت. فقيل له: زدنا. قال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي خلت بها السماوات والأرض، وقلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الذل إلا لك. اللهم لا تكثر لنا فنطغى، ولا تقل علينا فنسيء، وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. وقال صالح ولده: كان أبي لا يدع أحدا يسقي له الماء ليتوضأ، فرمى بالدلو فخرج ملآن، فقال: الحمد لله. فقلت له: يا أبت، ما الفائدة بذلك؟ فقال: يا بني، أما سمعت قول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وعن مظاهر كماله أنه لما انكشفت الغمة وزالت المحنة وولي أمر المسلمين المتوكل على الله وكان يحب أهل السنة والجماعة رحمه الله، بعث المتوكل بصلة للإمام أحمد فلم يقبل، فأصر الخليفة إلا أن يقبله، وأصر أحمد على عدم قبوله، فجعلها الخليفة في ولده وأهله. فقال أحمد لولده وأهله يلومهم: إنما بقي لنا أيام قلائل، وكأننا وقد نزل بنا الموت، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. فاحتجوا عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذ. رواه البخاري. واحتجوا عليه بأن ابن عمر وابن عباس قبل جوائز السلطان، فقال الإمام أحمد: ما هذا وذاك بسواء، ولو أعلم أن هذا المال أخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم أبالي. بقي الإمام أحمد متصدرا للفتيا والتحديث حتى سنة 1820، حين أعلن المأمون رأيه بخلق القرآن وأمر بامتحان العلماء فيه، وقد أجابه كثير إلى ما ذهب إليه خوفا من الضرب والقتل. وظل الإمام أحمد ثابتا على موقفه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فأمر المأمون بإشخاصه إليه، وكان وقتئذ يغزو بلاد الروم، فحمل إلى المأمون الإمام أحمد مقيدا، وما إن وصل إلى الرقة حتى جاء نعي المأمون. وكان الإمام أحمد يدعو ويسأل الله تعالى ألا يريه وجهه، ذلك لأنه بلغه أنه كان يقول: لئن وقعت عيني عليه لأقطعنه إربا إربا. قال الإمام أحمد: وكنت على ذلك أتوقع الفرج، إذ دخل علينا رجل فقال إنه قد صار مع أبي إسحاق يعني المعتصم، رجل يقال له ابن أبي دؤاد، وقد أمر بإحضاركم إلى بغداد، فجاءني أمر آخر، وحمدت الله على